بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن ثبتنا أن لألفاظ العموم أو للعموم ألفاظا وصيغا تخصه، يقع الكلام في هذا الفصل في بعض صيغ العموم الذي أو التي وقع فيها الاختلاف. من هذه الصيغ وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي، وهذا البحث من المباحث التي وقع فيها الاشتباه، فلا بد في الابتداء من تحرير محل النزاع. المقصود من النكرة فيما نحن فيه عبارة عن اللفظ الدال على الطبيعة بقيد الوحدة، فقولنا الدال على الطبيعة يقتضي أن تكون النكرة كليا يصدق على كثيرين، فما يفهم من بعض عبارات صاحب الفصول في المقام، عليكم السلام، من كون النكرة جزئيا مرددا نشأ من توهم أن قيد الوحدة الذي أخذ في معنى النكرة يستوجب انقلابها من الكلي إلى الجزئي. وهذا التوهم مدفوع نقضا وحلا، أما نقضا فبالعام البدلي، لا شك في أن العموم بجميع أقسامه الثلاثة المتقدمة من مصاديق الكل، والحال أن من أقسام العام العام الذي يؤخذ على وجه البدلية، فكما أن البدلية في العام لم تستوجب جزئية العام، فقيد الوحدة في النكرة ينبغي أن لا يستوجب جزئية النكرة. وأما حلا فإن قيد الوحدة المأخوذ في الطبيعة لما لم يكن فيه ما يستوجب تقييد الطبيعة بحصة معينة، فيبقى قابلية الانطباق على كثيرين محكما، فالنكرة طبيعة مقيدة بقيد الوحدة غير المعينة، فأي مصداق من مصاديق الطبيعة يلحظ تكون النكرة قابلة للانطباق عليه. وقابلية المفهوم للانطباق على كثيرين آية الكلية، فالتوهم للجزئية نشأ من تقيد الطبيعة بقيد الوحدة، ولكن خفي على المتوهم أن الوحدة التي قيدت بها الطبيعة وحدة عددية وليست وحدة تعيينية، لكي يستلزم صيرورة النكرة جزئيا حقيقيا. واضح هذا الكلام؟ وبقولنا في تعريف النكرة أنها الدال على الطبيعة بقيد الوحدة، يخرج نوعان من الجمل. النوع الأول الجملة التي صيغت لنفي الجنس كقولنا لا رجل في الدار. هنا من أكبر الاشتباهات، الآن في بعض الكتب تشوفون يمثلون على النكرة الواقع في سياق النفي بقولهم لا رجل في الدار، هذا من الاشتباهات الكبيرة. والثانية النكرة بالاصطلاح النحوي المنفية والواقعة بعد حرف الاستغراق كقولنا ليس من رجل في الدار. هاتان الجملتان بتعريفنا للنكرة تخرجان عن محل النزاع. أما الجملة الثانية فلنص العلماء ومنهم النحاة على أن الأداة والحرف وهي من وإن كانت زائدة ضرورة شياع زيادة من الداخل على النكرة بعد النفي والاستفهام كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن ماذا من تفاوت وكقوله فارجع البصر هل ترى من فتور. فإنها على الرغم من زيادتها تدل على الاستغراق لجميع ما يصلح الجنس للانطباق عليه، فليس المراد من النكرة في المقام مطلق ما يقبل التعريف بأل كما في الاصطلاح النحوي. يقول ابن مالك نكرة ماذا قابل أل معرفة. ليس المقصود من النكرة الشيء الذي يقبل أل، بل المقصود ما ذكرناه. فالنكرة الواقعة بعد من الاستغراقية من المسلمات عندهم أنها تدل على ماذا؟ على الاستيعاب. وأما النكرة الواقعة في سياق نفي الجنس فهو أيضا من المسلمات، لأنهم أرجعوا هذه الجملة إلى تضمين حرف الاستغراق ولذا نص النحاة على أن الرجل في قولنا لا رجل في الدار مبني، والوجه في بنائه تضمنه لماذا؟ لمعنى الحرف، وهو من الاستغراقية، أي بمعنى لا من رجل في الدار. فإذا هذان النوعان من الجمل يخرجان عن محل النزاع، وإنما النزاع في مثل قولنا لا تكرم رجلا. والذي يؤيد ما ذكرنا هو تسالم علماء البيان على عدم صحة قولنا لا رجل في الدار بل رجلين، وصحة قولنا لا رجل في الدار بل امرأة. فعدم صحة الأول نشأ من الدلالة على الاستغراق، وأن مدخول لا ليس الطبيعة المقيدة بقيد الوحدة، وإلا لصح بل رجلين، بخلاف قولنا لا تكرم رجلا بل رجلين. فاتضح لنا إذن أن ما يقع في سياق لا النافية للجنس يكون خارجا عن محل النزاع، سواء ذكرت لفظا من الاستغراقية أم لم تذكر. بعد وضوح محل النزاع وأنه في مثل لا تكرم رجلا، وقع الخلاف بينهم في ذلك على أقوال أربعة. القول الأول أنها تدل على العموم وضعا بمقتضى التبادر، وأصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في أن الموضوع للعموم هل هو مجموع الهيئة، يعني هيئة وقوع النكرة في سياق النفي، أو خصوص النكرة المنفية؟ ملتبه جيدا؟ يعني أصحاب هذا القول تسالموا على أنه في واضع، لكن الموضوع للعموم هل مجموع هذه الهيئة، هذا التركيب بأجمعه وضع للعموم أو لا؟ الموضوع للعموم النكرة بشرط أن تكون في سياق النفي. القول الثاني أنها ليست موضوعة للعموم، لكنها تدل على العموم بالدلالة الالتزامية. كالملازمة القائمة بين الأصل والعكس، بين العين والنقيض، في قولنا الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، وقولنا نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية. فالمدعى أن النكرة الواقعة في سياق النفي تدل على معنى لازمه عموم السلب لا سلب العموم. فرق بين عموم السلب وسلب العموم ماذا؟ عموم السلب سلب كلي، سالبة كلية، سلب كلي، بينما سلب العموم سالبة جزئية. القول الثالث أنها تدل على العموم والاستيعاب، لكن لا بالدلالة الوضعية مطابقية كانت أم التزامية، بل بحكم العقل، بحكم العقل، وهذا هو مختار الماتن وسوف يأتي توضيحه. القول الرابع إنكار الدلالة على الاستيعاب، ولعل ذلك نشأ من إنكار كون البدلية تتناسب مع العموم والاستيعاب. لا تتذكرون لما قسمنا العام إلى ثلاثة أقسام أشرت إلى أن بعض أنكر ما يسمى بالعموم البدلي، أن العموم البدلي أصلا ما في عموم، مرادك واحد، التفتنا؟ فمن ينكر هذا الشيء هنا لابد في النكرة الواقعة في سياق النفي أن يقول ليست من صياغ العموم. صار واضحا؟ المصنف رحمة الله عليه يختار من بين هذه الأقوال القول الثالث، ومفاده أن النفي عندما يدخل على الطبيعة لا بد لكي تنتفي الطبيعة عقلا أن ينتفي جميع أفرادها، وإلا لما انتفت الطبيعة، وانتفاء الطبيعة بانتفاء أفرادها عقلي. إن قلت إن دلالة هذه الصيغة على العموم إن كان بالعقل فنحن نعرف بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتقييد. لما ذكرناه مرارا من أن الأحكام العقلية عبارة عن مدركات عقلية نشأت من إدراك العقل للملاكات التي بمثابة العلة لثبوت الحكم، وما دامت العلة موجودة فيستحيل أن يتخلف الحكم، فلذا كانت الأحكام العقلية غير قابلة للتقييد والتخصيص. فإذا حكم العقل بأن الظلم قبيح، كل ظلم قبيح، لا نستطيع أن نقول الظلم قبيح بحكم العقل إلا ما صدر من فلان، لا يمكن، مستحيل. وكذلك أو العدل حسن إلا ما صدر من فلان، يستحيل أن يخصص بهذا التخصيص. فلو كان العموم في مقامنا من مدركات العقل لم تنع التخصيص، والحال أنك تستطيع أن تقول لا تكرم رجلا فاسقا، فكيف دل على التخصيص لو كان العموم بحكم العقل؟ واضح الإشكال؟ قلت أن التخصيص المذكور ليس تخصيصا لحكم العقل، وإنما هو تضييق لدائرة المستوعب. أما الاستيعاب فيبقى ثابتا. فهذه الصيغة ما يحكم به العقل أنها تدل على استيعاب ما يراد من المدخول، وهذا المدخول طارة يكون شاملا لجميع أفراد الطبيعة، فالعقل يحكم باستيعاب جميع أفراد الطبيعة، وأخرى يكون المدخول مستوعبا لصنف من أصناف الطبيعة، وفي المثال العادل من الرجال، فحينئذ يحكم العقل باستيعاب جميع أفراد الصنف. فلم يحصل تقييد في حكم العقل، لأن المراد من المدخول ليس من شأن العقل أن يحدده، بل الذي يحدده القرائن الخاصة. أو القرائن العامة، فالأول مثل لفظ الفاسق، والثاني مثل مقدمات الحكمة، فإن مقدمات الحكمة هي التي تثبت لنا أن النكر المدخول للنفي مرسلة، كما أن اللفظ الخاص يثبت لنا أن المقصود من النكرة صنف خاص، وهذا له نظير، فإن من أوضح أدوات العموم ماذا؟ كل، فإن كل وضعها الواضع للاستيعاب، غاية الأمر مدخولها الذي تستوعبه طارة يكون وسيعا وأخرى يكون ضيقا، وفي كلا الحالتين كل استعملت فيما وضعت له وهو الاستيعاب. يعني الآن إذا قال أكرم كل عالم أو أكرم كل عالم عادل، في كلا الحالتين الكل استعملت فيما وضعت له، غاية الأمر مرة تستوعب ألف مرة تستوعب مئة، هذا لا يضر في كونها موضوعة للاستيعاب. واضح هذا الكلام؟ واضح وجه التنظير؟ ليش قلنا نظير وليس عينه؟ لأن كل دلالتها وضعية، بينما نكر في سياق النفي دلالتها ماذا؟ عقلية. وهنا بعد أن استشهد بهذا النظير أراد أن يبين أن هذا النظير هل يشبه ما نحن فيه من ناحية الاحتياج إلى إجراء مقدمات الحكمة في مدخول كل أو لا نحتاج؟ هنا حصل اشتباه في فهم مقصود الماتن، ولذا نلاحظ أن في كتب الخارج ينسب إلى صاحب الكفاية مبنيان، طارة ينسب له أنه يرى الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في المدخول، وأخرى ينسب له أنه لا يرى. وأشرت إلى ذلك إذا تتذكرون في الحلقات. ومنشأ الاشتباه عدم النظرة المجموعية إلى كلام صاحب الكفاية بين ثلاثة مباحث ينبغي أن نتحرك. أحدها المتن هنا، وثانيها تعليقته على المتن، وثالثها ما يأتي في بحث المطلق والمقيد. بعد أن نظر هنا لأنكر الواقع في سياق النفي بكل، فيفهم من هذا التنظير أنه كما أن النكر الواقع في سياق النفي نحتاج فيها إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وكما أكد على ذلك في التعليقة، قد يتوهم أن كل كذلك. فكل تكون لاستيعاب ما يراد من ماذا؟ من المدخول. فلا بد أن نعين ما يراد من المدخول لكي تأتي بعد ذلك كلمة كل وماذا؟ وتستوعب. والمراد من المدخول يتعين بواسطة مقدمات الحكمة عندما قال أكرم كل عالم، فعالم لم يقيد بالعادل، فإذا يراد من العالم مطلق العالم، فتأتي كل وتستوعب مطلق العالم. لكنه استدرك بعد ذلك ليدفع هذا التوهم وذهب إلى أن كل تفترق عن النكرة في سياق النفي في أنها موضوعة لاستيعاب ما يصلح المدخول للانطباق عليه لا لما يراد من المدخول. فحينئذ لا نكون بحاجة إلى توصيط مقدمات الحكمة. وسوف يأتي لهذا البحث مزيد توضيح في المطلق والمقيد. تعال يوم نقرأ هذا المختار. يقول: فصل. ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، ودلالتها على العموم لا ينبغي أن تنكر ماذا؟ عقلا، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود، وإلا يعني لو كان هناك فرد موجود وإلا كانت معدومة، موجودة لا معدومة. لكن لا يخفى أنها تفيد العموم إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد. ثم في التعليق قال أن الإرسال بماذا يحرز؟ بمقدمات الحكمة. وإلا فسلبها لا يقتضي إلا استيعاب السلب لأي شيء؟ لما أريد من المدخول، لما أريد منها من النكرة يقينا. يعني إذا كانت مهملة، المهملة في قوة جزئية، القدر المتيقن هو الجزئي. هنا يأتي الإشكال أن لازم ذلك أننا نخصص حكم العقل، فيأتي ويجيب ثم ينظر له بكل. ملتفت لي سير البحث، لذا قال: وهذا لا ينافي، يعني هذا التقييد في السلب لا ينافي ماذا؟ كون دلالتها عليه عقلية، حتى يقال بأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. فإنها بالإضافة إلى أفراد ما يراد منها لا الأفراد التي يصلح للانطباق عليها. فما يراد مرة يكون 10 تستوعب 10، مرة يكون 100 تستوعب 100، فهي دائما تستوعب. كما لا ينافي، ينظر على ذلك، كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله. يعني إذا قلنا بأن كل نحتاج فيها إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، لا يلزم من ذلك أن كل ليست للاستيعاب. كل الاستيعاب، لكن استيعاب ما يراد من المدخول، مرة يكون 100 مرة يكون 10. واضح هذا الكلام؟ ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. نعم لا يبعد أن يكون، ثم استدرك أنه مع ذلك في فرق. نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها. المقصود من الإطلاق هنا ليس الإطلاق الناشئ من مقدمات الحكمة، المقصود من الإطلاق الاستعمال، يعني عند استعمالها
عند إطلاقها يعني عند استعمالها. نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها، يعني ما يصلح للانطباق عليه اللفظ بحسب وضعه اللغوي، استظهر هذا المطلب. وهذا هو الحال في المحلى يرحمكم الله. نشوي اليوم